بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ فيصل بن جزار الجاسم ليحدثنا عن محاضرة عنوين لها ببراهين التوحيد من خلال سورة الأنعام. وباسمكم وباسم إخوانكم مشروع زاد المسلم الدعوي نرحب بفضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. وأحب أن نبه على أن الجوالات على الصامت تكرما، ومن عنده سؤال يكتبه هو يرسل إن شاء الله نطلع الشيخ عليه بعد المحاضرة. وتفضل الشيخ، مشكورا لك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا الاجتماع المبارك لنتدارس فيه بعض آيات القرآن، لا سيما أن عنوان المحاضرة يتعلق ببراهين التوحيد في سورة الأنعام. ولا شك أن أعظم ما يتدارسه الدارسون هو القرآن، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا في بيت من بيوت الله يتدارسون القرآن إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والقرآن كما هو معلوم هو كلام الله ووحيه الذي أوحاه إلى نبيه، وهو أعظم ما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام من المعجزات الباهرات، حتى إنه صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيت وحيا وحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. سورة الأنعام كما هو معلوم سورة مكية، والسور المكية تمتاز بأنها تدور حول براهين التوحيد وإثبات النبوات والمعاد والوعظ والترغيب والترهيب. وأما السور المدنية فإنه يكثر فيها ذكر الأحكام. وسورة الأنعام بالخصوص نزلت جملة واحدة، وقد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سورة الأنعام لما اشتملت عليه من براهين التوحيد وإثبات النبوات والمعاد نزلت جملة واحدة. قال ابن عباس: شيعها 70,000 ملك. من عظمة هذه السورة ومنزلتها ومكانتها، ولذلك يقول القرطبي رحمه الله: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة. فهذه السورة من قرأها علم أنها تدور حول هذا الأمر العظيم، ولذلك أول آية في هذه السورة تعبر عن مضمون السورة، وهو برهان التوحيد وبيان قبح الشرك. فإن هذه السورة قد ابتدأها الله تبارك وتعالى بحمده جل وعلا على كماله المستلزم لألوهيته تبارك وتعالى، وذكر قبح الشرك وأنهم يعدلون بالله غيره. فقال الله عز وجل في افتتاح هذه السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد هو إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، ووصفه جل وعلا بجميل الصفات ونعوت الكمال، وهو يستلزم الكمال المطلق لله تبارك وتعالى، وهو مستلزم لتوحيده تبارك وتعالى في عبادته. ثم ذكر برهان ذلك بقوله: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فلعموم خلقه تبارك وتعالى، وكذلك أنه خلق الظلمات، ومن ذلك ظلمات الضلال والغي، وخلق النور وهو الطريق الواحد الموصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. قال: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون مع الله عز وجل غيره فيشركون في عبادته تبارك وتعالى. وقوله وجعل الظلمات والنور، هذه السورة هي النور الذي يبدد الله عز وجل به ظلمات الجهل والشرك والعماية. وهنا عرف الله عز وجل وبين حقيقة الشرك في عبادته، قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون بربهم. فالشرك هو أن يعدل الإنسان بربه، والعدل هو النظير وهو المكافئ وهو المساوي وهو المثيل وهو الند، بمعنى أن يجعل مع الله عز وجل شريكا ومساويا ونظيرا، سواء جعل مع الله عز وجل شريكا في ذات أو في فعل أو في صفة أو في اسم أو في عبادة وتأله، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته. ومن هنا يجب أن ينفى المثل والضد والكفء والنظير، ينفى عن الله عز وجل نفيا مطلقا ومقيدا. فالعدل كما هو معروف اللغة هو الند، قال فلا تجعل الله اندادا، وهو الشريك وهو النظير. وذلك نفى الله عز وجل جميع هذه الأشياء عنه تبارك وتعالى، فنفى المثل عن نفسه في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونفى السمي. والسمي يشمل معنيين، السمي من يساميك بمعنى يشابهك ويضاهيك، ومن تسمى باسمك، فليس له شريك في أسمائه، كما أنه ليس له شريك جل وعلا في صفاته وأفعاله. فنفى السمي عن نفسه بقوله هل تعلم له سميا، هذا استفهام استنكار أو إنكار. ونفى الند كما في قوله فلا تجعل الله أندادا، ونفى الكفء كما في قوله ولم يكن له كفؤا أحد، ونفى الشريك كما في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفى العديل والعدل كما في هذه السورة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ونفى المساوي كما في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فحقيقة الشرك هو تسوية الله عز وجل بخلقه، هذا هو الشرك، وهذا أحسن التعريف، تسوية المخلوق بالخالق، سوى بين المخلوق والخالق في ذات أو في صفة أو في اسم أو في فعل أو في عبادة وتأله. فالله عز وجل ليس له كفء ولا نظير ولا مساو تبارك وتعالى، لكن الذين كفروا يعدلون به غيره، بمعنى أنهم يعدلون به غيره في العبادة، لأن الله عز وجل أثبت في كتابه أن المشركين كانوا يفردون الله بالخلق والرزق والإعطاء والمنع، قل من يرزقكم من قال جل وعلا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، سيقول الله هو المتفرد بمثل هذه الأمور، قال أفلا تتقون الشرك في عبادته إذ أقررتم أنه لا شريك له في خلقه وفي رزقه وفي منعه وفي إعطائه وفي تدبيره. فحقيقة الشرك أنهم يسوون مع الله غيره، وإنما سوى مع الله غيره في المحبة وفي التأله، لم يسوى مع الله غيره في الخلق وفي الرزق وفي أمور الربوبية، وإنما صرفوا العبادة لغير الله عز وجل طلبا للشفاعة، فهذا هو الشرك. ويلاحظ أن هذه السورة العظيمة قد قرر الله تبارك وتعالى فيها الحق، وذكر براهين التوحيد، توحيد الله عز وجل في العبادة الذي ضل به المشركون، وقرر الله عز وجل وبين المعاد وإثبات البعث والنشور، كما قرر الله عز وجل إثبات النبوات، فالآية تشمل على إثبات التوحيد وإثبات النبوات وإثبات المعاد والبعث. ومن تأمل السورة يجد أن الله عز وجل قرر هذه الأصول، قرره بأسلوبين، الأسلوب الأول هو أسلوب التقرير والثاني هو أسلوب التلقين. أما أسلوب التقرير فالله عز وجل يعرض في هذه السورة الدلائل العقلية والفطرية على وحدانيته تبارك وتعالى في العبادة، وأنه الإله الحق الذي ينبغي أن تصرف له جميع أنواع العبادة من الحب والتأله والذكر والتعبد والخشية والإنابة. فهذا الأسلوب يأتي الله عز وجل فيه بعبارة هو في بيان صفته تبارك وتعالى، فيذكر الله عز وجل صفاته ويبين عموم قدرته وسلطانه ويبين إنعامه عز وجل على خلقه. وقد ذكر الله عز وجل هذا، أي الضمير هو أو هذا الاسم، قال ذكره الله عز وجل في هذه السورة في 39 موضعا ليبين السبيل الموجب لأن يفرد بالعبادة. فيذكر الله عز وجل صفاته الموجب أن يكون المعبود وحده، ويبين الله عز وجل بها أفعاله الموجب أن يكون المعبود والمتأهل لها وحده، ويبين الله عز وجل إنعامه على خلقه الذي يوجب شكره بعبادته وإفراده بالعبادة، ويظهر الله عز وجل فيها تفرده جل وعلا وعجز المخلوق، عجز الآلهة التي عبدت من دون الله عز وجل من الأنبياء والأولياء والملائكة والأحجار. فيقول الله عز وجل مثلا على سبيل المثال في ذكر هذا هو يأتي بهذه العبارة وهو أسلوب التقرير، قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قال: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقال: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وقال: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وقال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهكذا يذكر الله عز وجل جميل صفاته ونعوته وجميل أفعاله وإنعامه بتقرير هو، فيذكر الله عز وجل ما يقرر به الحق ويبين جل وعلا ما اتصف به وهو الذي يستحق به أن يكون معبوداً وحده لا شريك له. وأما الأسلوب الثاني فهو أسلوب التلقين، يلقن الله عز وجل نبيه الحجج الباهرة لهؤلاء المشركين. فإن هذه السورة قد ذكر الله عز وجل من كلام المشركين وحججهم ما أبطله الله تبارك وتعالى، كما أن الله عز وجل ذكر في هذه السورة أفعال المشركين وكيف أنهم افتروا على الله عز وجل الشرك، كما أنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم افتراء على الله. وذلك قال العلماء: من أراد أن يرى قبح افتراء المشركين في التحليل والتحريم والتشريع فليقرأ سورة الأنعام، ففيها فضح الله المشركين. وذلك لقن الله نبيه وعلمه تلقين الحجة، كان يلقنه الحجة ليقف النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه هؤلاء المشركين، يلقنه الحجة التي تأخذ سمع الإنسان وتملك قلبه وتكون حجة دامغة على هؤلاء المشركين. وهذا الأسلوب يأتي بطريق السؤال والجواب، يسألهم الله عز وجل ثم يجيب عنهم. ونلاحظ أن الله عز وجل قد استخدم في هذه السورة كلمة قل في أكثر من 43 موضعا يقول فيها قل، يلقن نبيه هذه الحجج، منها قوله جل وعلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أسلوب. ثم يجيب جل وعلا وهو يطعم ولا يطعم: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن مشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي قول قل: أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. ومنها قول قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. ومنها قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ومنها قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم. ومنها قوله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، هكذا أسلوب السؤال ثم يجيب الله عز وجل. ومنها قوله قل قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ومنها قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. كثيرا ما ذكر الله نصرف ونبين لقوم يفقهون يعقلون حجج باهرة. من ذلك قوله قل يا قومي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمين. ومنها قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومنها قوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومنها قوله قل أغير الله أبغي ربا أي إلها معبودا وهو رب كل شيء، أي أبغي غير الله إلها أعبده وهو خالق كل شيء. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فذكر الله عز وجل هذه ولقن نبيه الحجة في 43 موضعا من هذه السورة. ولذلك هذه السورة اشتملت على الدلائل والبراهين القاطعة في وحدانية الله تبارك وتعالى وفي إثبات النبوات والمعاد، ذكره الله عز وجل بالحجج الباهرات. وقد بين الله عز وجل من عظم ما ذكر فيه من الحجج أنها بصائر يستبصر بها الناس، بصائر تنير للسالكين وتظهر الحق، فهي بصائر ونور وهدى. ذكر الله ذلك في السورة قال قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فهذه السورة اشتملت على هذه البصائر، وذلك لا يعرض عن هذه البصائر وهذه الحجج الباهرة إلا مكابر أعمى أو يتعامى عن الحق. ومن هنا أكد الله عز وجل في نفس السورة أن الكفار في حقيقة أمرهم لا يكذبون ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم يجحدون الحق بعد أن استيقنوه. قال جل وعلا فإنهم لا يكذبونك أي لا يتهمونك، هم يعلمون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحد هو أن يقر الإنسان بالشيء في قلبه وينكره بلسانه. فهذه السورة اشتملت على الدلائل العقلية وعلى الهدايات الفطرية، ودعت هذه السورة إلى النظر المتأمل والمتعقل. وذكر الله عز وجل فيها بعض محاجة أنبيائه، من ذلك محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه عندما حاججهم وكان قومه يعبدون الكواكب وقد صوروا لتلك الكواكب هياكل وأصناما أرضية هي رموز للأجرام العلوية فناظرهم. وذكر الله عز وجل محاجته لهم في إبطال الشرك وأن الله عز وجل لا يغيب. كما أن هذه السورة أيضا اشتملت على الدلائل الحسية المشاهدة بالعين مجردة من جهة التاريخ والاستقراء التاريخي البشري، فإن الله عز وجل ذكر فيها قصص الأمم السابقة ودعا تبارك وتعالى في السورة إلى التدبر، وذكر المشركين بحال من سلف من الأمم وما حل به من العذاب وما نال المكذبين من العقوبة الدنيوية، كل ذلك على سبيل العظة. فيدعوهم الله إلى التأمل والتدبر في حال الأمم السالفة التي سارت في مثل ما سروا فيه ومشت على مثل ما مشوا عليه، وأنهم إن أصروا على ذلك نالهم ما نال من قبلهم. هذا من جهة الإجمال. أما من جهة التفصيل ولا أحب أن أطيل سأذكر بعض هذه الأوجه. كثيرا ما يقرر الله تبارك وتعالى وحدانيته في العبادة وهي التي ضل بها المشركون. حقيقة المشركون قديما وحديثا من لدن نوح عليه السلام وإلى قيام الساعة إنما ضلوا في باب العبادة، أي أنهم عبدوا مع الله غيره. ولم يعرف أن أمة من الأمم اعتقدت أن خالقا يخلق مع الله، أو أن رازقا يرزق مع الله، أو أن ثمة مخلوق يملك النفع والضر ويملك الإعطاء والمنع. ما اعتقدوا ذلك، قد ذكر الله ذلك في كتابه. ولم يعرف عن أمة من أمم أنها قالت ذلك، ولم تجعل الله لله عز وجل شريكا في الربوبية. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقول الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقولون الله. ولك أثبت الله عز وجل ذلك إقرارا منه. فيدعو الله عز وجل إلى تأليه بالعبادة وأن تكون عبادة الله وحده بتقريره بما هم مقرون به، وأن الله متفرد بالخلق، إذ كيف يكون المعبود عاجزا عن أن يكون خالقا رازقا مدبرا متصرفا؟ فإذا كان المعبود مخلوقا مربوبا مدبرا لا مدبرا، مخلوقا لا خالقا، عاجزا لا قادرا، فقيرا لا غنيا، كيف يكون معبودا؟ هذا من الضلال. وذلك المشركون إنما عبدوا غير الله على اعتبار كونهم شفعاء ووسطاء. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ما عبدناهم على أنهم يخلقون أو أنهم يرزقون أو أنهم ينفعون ويضرون، بل عبدناهم على لسبيل أن يقربون. هؤلاء أولياء لله، ملائكة، أنبياء، صالحون، يقربوننا إلى الله. وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اتخذوا آلهة قربانا، القربان هو الذي يقربك إلى الملك. قال يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هؤلاء شفعاؤنا يشفعون لنا ويقربوننا. وذاك بين الله بأنه هو الذي يملك الشفاعة، وأن ما تعلق به المشركون بآلهتهم طلب للشفاعة أن يملكها الله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال كم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يشاء الله لمن يشاء ويرضى. وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذاك نفى الله عز وجل هذا التعلق، وبين أن الشفاعة ملك لله. فكثيرا ما يقرر الله ويذكر ويبين أحقيته بالعبادة هو في هذا، وهذه التسوية التي كان يفعلها المشركون، كما في قوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لم يسووهم بالله عز وجل في الخلق ولا في الرزق ولا في الإعطاء، وإنما سووا بين الله وبين خلقه في المحبة والعبادة والتأله والتعلق والخشية والتوكل. هذه العبادات التي محض حق الله. وذاك كلمة التوحيد تدور على هذا، لا إله إلا الله، أي لا معبود حق لله، لا نافي الجنس، لها اسم خبر، خبرها يكون محذوفا إذا كان معلوما. تقول لا رجل في الدار، لا رجل اسم لا مبني، طيب أين خبرها؟ محذوف تقديره موجود، لا رجل موجود في الدار. كذلك لا إله، أين المحذوف؟ حق، أي لا إله حق لله. أما الآلهة المعبودة فكثيرة، والله عز وجل قد سمى آلهة المشركين آلهة، ما نفع عنها اسم الآلهة، لأن الإله في اللغة هو المعبود. قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة، أم اتخذ من دونه آلهة؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، سمى الله معبودات المشركين آلهة لكنها باطلة. وذلك قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وذلك قال لا إله حق إلا الله، وهذه الكلمة التي بعث بها الأنبياء، كل الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديهم من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. والقرآن كله حول تفسير هذه الكلمة، ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالقرآن أحكم وفصل على بان ألا نعبد إلا الله التي تستلزم البراءة من الشرك وأهل الشرك وبغضه
وإنكاره ومجانبته، وهي كلمة التوحيد، وقد فسرها الله عز وجل في كتابه. لا إله إلا الله قد فسرها الله كما في قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الشطر الأول: إنني براء تقابل لا إله، إلا الذي فطرني تقابل إلا الله. فدل على أن لا إله تنفي الألوهية عما سوى الله، وتقتضي البراءة من الشرك ومن أهل الشرك وإنكار ما هم عليه، وإثبات الوحدانية والألوهية لله. قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي الكلمة؟ إنني براء مما تعبد إلا الذي فطرني. ما الكلمة؟ هي لا إله الله، هذا هو تفسيرها. ولما قال المشركون: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزمية، قالوا: نقول قل أي كلمة لك 100 كلمة، قال: قول لا إله. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فحقيقة الشرك هو أنهم عبدوا مع الله غيره، لا على أنهم يخلقون ويرزقون، بل على أنهم شفعاء ووسطاء. وهذه الحجة هي حجة المشركين قديما وحديثا، من لدن نوح إلى يومنا. تسأل الذي يدعو الميت والقبر والضريح ويستغيث به، لما تدعوه؟ يخلقه هو اللي خلقك؟ لا، هو مخلوق. الحسين، العباس، البدوي، خلقك؟ لا، مخلوق. هو الذي يرزقك؟ لا. هو الذي يدبر ملكوت؟ لا. طيب لما تستغيث به؟ قال: هو له جاه عند الله، هو له جاه وله منزل، وأنا عبد مذرم فقير، فأنا أتقرب ليقربني الله. هو كلام المشركين بحرفه ونصه، هي حجز المشركين. فالذي يقوله المشركون اليوم ولو انتسبوا الإسلام هو قول أبي جهل وأبي لهب. فإقرار الإنسان بالربوبية وأن الله هو الخالق الرازق ليس كافيا في دخوله في الإسلام في التوحيد، لأن المشركين قد أخبر الله أنهم مقرون بذلك، ما أنكروا بنص القرآن، ومع ذلك كانوا مشركين. وذلك كثيرا ما يذكر الله عز وجل استحقاقه للعبادة بذكر إيش؟ بذكر ربوبيته وصفاته وأسمائه وإنعامه وعموم خلقه وإرادته وقهره، وهذا كلها تستلزم أن يكون المعبود وحده لا شريك له. من هنا أول ما أمر في القرآن في سورة البقرة، أول أمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول أمر أمر به الناس في القرآن في ترتيب القرآن: اعبدوا ربكم. ثم ذكر الموجب لأن يفرد الله بالعبادة، قال: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به أنزل السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا، أي في العبادة، وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية. فهكذا يأمر الله بعبادته، ثم يبين الموجب لهذه العبادة، وهو أنه الرب المتفرد بالربوبية التي تشمل الأفعال والصفات والإنعام. فهذا من أعظم براهين التوحيد الدالة على استحقاقه. فأنا أذكر بعض هذه البراهين ذكرها التي اشتملت عليه سورة الأنعام. من ذلك أن الله ذكر خلقه لهم وعلمه بهم، بل بيّن كونه معبودا في السماوات والأرض، فقال جل وعلا: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله أي المعبود في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيه من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فهكذا يقرر الله عز وجل عموم خلقه لهم وتدبيره وأنه المعبود، وكل ذلك موجب لأن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك. كما أنه ذكر خلقه للعوالم كلها، وليس المخلوق، ليس الإنسان فقط أو الثقلين، ذكر عموم خلقه للعوالم كلها علوية وسفلية. وهذا من براهين التوحيد. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناح إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. وقال في محاجة إبراهيم: إني وجهت وجهي لمن؟ للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي الذي خلق السماوات والأرض وأبدعها، وما أنا من المشركين. وقال واصفا نفسه: بديع السماوات والأرض. المبدع هو الخالق من غير مثال سابق، أي الخالق هو الذي أبدعهما جل وعلا. وقال جل وعلا في السورة: وخلق كل شيء وقال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي لكونه الخالق لكل شيء يقتضي أن يكون المعبود وحده ولا شريك له. وقال قل أغير الله أبغي ربا، أي الآن وهو رب كل شيء، أي وهو خالق كل شيء ورب كل شيء. ومن براهين التوحيد في هذه السورة أيضا أن الله ذكر عموم ملكه لما في السماوات والأرض. البرهان الأول ذكر عموم خلقه، الثاني ذكر عموم ملكه تبارك وتعالى، ملكه لما في السماوات والأرض، وأنه المالك المتفرد بالملك وحده ولا شريك له. قال جل وعلا على سبيل التقرير والسؤال الذي يقرون بجوابه، قال قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، هم يعلمون أنها في الله، ما ادعوا أن هذه ملك لآلهتهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله كتب على نفسي الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. كله ما سكن في الليل والنهار فهو له، ملك له تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وله الملك يوم ينفخ في الصور، له الملك في ذلك اليوم الذي تنقطع فيه الأملاك. العبد قد يكون مالكا في الدنيا لكن ملكه ناقص، ملكه من إملاك الله له. أما يوم القيامة فلا مالك إلا الله، فإذا كان المالك وحده في ذلك اليوم التي تنقطع فيه الأملاك الناقصة دل على كمال ملكه تبارك وتعالى. وذلك جاء في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، فمن ملك يوم الدين ملك كل شيء، ملك كل شيء. وذلك الله عز وجل كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل بعدما نفخ الصور ويصعق حتى الملائكة فلا يبقى أحد إلا الله، فيقول جل وعلا لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، ثم يجيب نفسه وقال لله الواحد القهار. من أعظم البراهين على توحيد الله وأن الله هو المستحق أن يكون المعبود وحده. ومن براهين التوحيد في هذه السورة ذكره جل وعلا لكمال غناه عن خلقه، فإنه غني بخلاف الآلهة التي يعبدونها فإنها فقيرة إلى ربها وإلى خالقها وإلى موجدها والمصرفها. فذكر الله عز وجل كمال غناه، ومن ذلك استغناؤه عما يحتاج إليه البشر وهو الطعام والشراب. قال جل وعلا قل أغير الله أتخذ وليا إلها أتولاه فاطر السماوات والأرض، وهو فاطر السماوات وهو يطعم ولا يطعم، هو الذي يطعم خلقه تبارك وتعالى ولا يطعم تبارك وتعالى. وذلك نفى الله الألوهية عن غير ذلك. وقال جل وعلا عن عيسى وأمه قال كان يأكلان الطعام، كيف يكونان إلهين وهما يأكلان الطعام؟ والأكل حاجة وافتقار، فهو الذي يطعم ولا يطعم. قال قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. وقال جل وعلا واصفا قال وربك الغني ذو الرحمة، وصرف نفسه بمطلق الغنى فيشمل الغنى بكل ما يتصور. ومن براهين التوحيد في هذه السورة ذكره جل وعلا عموم قدرته وقهره، وأنه جل وعلا هو المستقل بالنفع والضر، ولا يجلب النفع إلا هو، كما أنه لا يدفع الضر أحد سواه، قل الضر أو عظم، وأن جميع من هم دونه جل وعلا لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم ضر ولا نفع، وأنه المستقل، لأن طلب الشفاعة نوع من طلب النفع. إذا جاء سأل كان أدعو هذا لأنه له جاه عند الله وأنا تشفع به عند الله، طيب هذا أنت تطلب منه انتفاع، لكن انتفاع ليس بكونه المؤثر والمالك، بكونه الشفيع، هو الشفيع منه نفع. الإنسان إذا ذهب يتوسط له إلى فلان يتوسط له عند 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 غيره فهذا فيه نفع. فذاك نفى الله عز وجل وبين بأن النفع كله من ذلك الشفاعة ملك له وحده جل وعلا، وأن كل ما يطلب من دون الله ولو كان شفاعة بهؤلاء المعبودات أنهم لا يملكون شيئا منها، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال جل وعلا في ذكر هذا البرهان العظيم قال وإن يمسسك الله بضر، ضر نكرة، وقال علماء اللغة إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام أو النفي أو النهي تفيد إيش؟ الإطلاق والعموم، يعم كل ضر ولو قل. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أسلوب حصر، لا كاشف له إلا إثبات النفي ثم الإثبات، أسلوب حصر، أي لا يكشف أحد سواه ولو كان أعظم الملائكة كجبريل أو أعظم الأنبياء كالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير ولو قل، قال فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، ذكر قهره وعلوه جل وعلا، وهو الحكيم الخبير. وقال في بيان هذا البرهان: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. شوف كثير ما يذكر الله نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم نصرف، أي نوع الله في هذه السورة الآيات وذكر الحجج والبراهين، وهذا من رحمته جل وعلا، وإلا فهو الغني عنا تبارك وتعالى ونحن الفقراء إليه، لكنه يحب رحمة عباده. فبين عموم قدرته وقهره تبارك وتعالى وأنه القادر أن يهلك الناس وأن يأتيهم بالعذاب من حيث لا يحتسبون. وقال جل وعلا في سياق هذا البرهان: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. المشركون كانوا مقرين بهذا وأن المعبودات لا تنفع ولا تضر، لكنهم طلبوهم وعبدوهم لأجل الشفاعة، وأما النفع والضر فملك لله عز وجل. وإذا قال قل أي لها المشرك أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ندعو الأصنام والأحجار والملائكة والأنبياء وهي لا تملك أن تدفع عن نفسها نفعا، أن تجب نفسها نفعا ولا تدفع ضرا، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نسلم له بالتوحيد والعبادة. والبرهان الخامس هو ذكره جل وعلا لعموم تدبيره لخلقه وتصرفه، ذكر عموم تدبير خلقه وتصرفه فيه بما يشاء، وأنه جل وعلا قد خلق لهم ما به قوام حياتهم ومعاشهم، فهو المدبر، هو الخالق، وهو المتصرف، وهو القاهر، وهو القادر، وهو المدبر تبارك وتعالى. فقال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار أي ما كسبتم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، يحييكم بعد الموت بعد النوم، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هكذا يقلب الله عز وجل الإنسان بين النوم ويحييه الله عز وجل ويبعثه ثم يقبضه، كل المخلوقات تدور تحت تدبير الله جل وعلا. وقال جل وعلا في آيات في سياق عموم تدبيره لهم وإنعامه عليهم وخلقه ما به قوام حياتهم ومعاشهم، قال في آيات قال: إن الله فالق الحب والنوى، هو الخالق للحب والنوى وهو أصل النبات، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن هذا حتى تعبد مع الله غيره، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظر كيف يذكر الله عز وجل إنعامه على خلقه. وقال جل وعلا: وهو على كل شيء وكيل. هو وكيل تبارك وتعالى يتولاكم، وهو الذي يحفظكم ويدبر شؤونكم تبارك وتعالى. قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا ما تحملون عليه وما تأكلون وتنعمون به وما تستخدمون الوبر والصوف كلوا مما رزقكم الله. وذلك سمي الصور بصوت الأنعام لأن الأنعام كالإبل وغيرها هذه عماد الناس، هي آلتهم وهي دوابهم ومنها لباسهم ومنها أكلهم ومنها لبنهم، ففيها قوام حياتهم. ولك سميتها الصور بهذا الاسم، فيذكر الله عز وجل إنعامه وعموم تدبيره لهم. قال: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ومن براهين التوحيد في هذه السورة بيان الله عز وجل أنه قائم عليهم لا يغيب عنهم، لا يغيب عن عباده ولا يغفل عنهم تبارك وتعالى. وذكر الله هذا البرهان في محاجة من إبراهيم لقومه لما كانوا يعبدون الكواكب وصوروا تلك الكواكب هياكل أرضية هي رموز لتلك الآلهة السماوية. قال جل وعلا: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لا يمكن أن يكون الرب يغيب عن مربوبه، أن يكون الخالق المدبر يغيب عن مدبره، لا يمكن، لابد أن يكون حاضرا شاهدا. قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازيا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من قوم ضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر نورها أعظم. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا مشركين. وجهت وجهي الذي خلق السماوات ولا يغيب عنها، بل هو المدبر جل وعلا الذي لا يغيب عن خلقه، بل هو حاضر مشاهد لهم تبارك وتعالى. هذا من أعظم البراهين على توحيده جل وعلا. ومن براهين التوحيد السورة ذكر الله عز وجل عموم علمه المحيط بكل شيء، فإن علمه قد أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون لو كان، حتى الأشياء التي لم يكتب الله عز وجل وجودها يعلم أنه لو قدرها كيف ستكون. قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المشركون بعدما يدخلون النار قال: يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال جل وعلا بعد ذلك رد عليهم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه هم كاذبون. لو ردهم الله للدنيا لكفروا كما كفروا ابتداء. وقال المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. هم ما خرجوا، لكن الله يعلم أنهم لو خرجوا ما الذي سيفعلونه، فهو يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن كيف يكون إذا كان، فقد أحاط بكل شيء علما. وهذا مراهين التوحيد. قال جل وعلا في هذه السورة: وعنده مفاتح الغيب، بوابات العلم، لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أثبت عموم علمه وكتابته وأن هذا مدون مسطر في اللوح المحفوظ. وقال واصف نفسه قال: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما غاب عن الناس وما شهدوه، فهو شاهد تبارك وتعالى. وقال: وسع ربي كل شيء علما، كما أنه وسع كل شيء رحمة، وسع كل شيء علما وهو أفلا تتذكرون. وقال: وهو بكل شيء عليم، كل نص في العموم بكل شيء عليم. ومن براهين التوحيد في هذه السورة أن الله عز وجل ذكر شهادته لنبيه بصدق ما جاء به من الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. كيف يشهد الله لنبيه؟ كيف تكون شهادة الله لنبيه؟ وقد ذكر الله ذلك في أكثر موضع في هذه السورة وفي غيرها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. شهادة الله لنبيه بصدق ما جاء به من الدعوة لإفراد الله بالعبادة وترك الأنداد هو تأييده جل وعلا ونصرته لنبيه وحفظه من هؤلاء المشركين وإحاطته وتوليه، فهم يرون كيف يحوط الله نبيه وكيف ينصره ويحفظه من أذى المشركين حتى جعل الله الغلبة له. هذا تأييد عظيم جدا. ولذلك لو قيل للإنسان من أصدق، ما هو أصدق ما يتصور من الصدق؟ أصدق الخلق هم الأنبياء، وأكذب الخلق هم مدعي النبوة. أصدق الصادقين الأنبياء، وضدهم أكذب الخلق من يدعي النبوة. وذلك الله لا يمكن لمدعي النبوة قط، وما مكر الله لرجل يدعي النبوة إلا وبتره الله. لأن تمكين الله لمن ادعى النبوة وتأييد له وصيانته هذا تغيير للشرع. وذلك قلما يظهر إنسان أو ما من يظهر مدع إلا ويقطعه الله عز وجل. فتأييد الله لنبيه ونصرته له وإكماله لهذا الدين كل هذا من شهادة الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل هذا براهين التوحيد في هذه السورة. قال جل وعلا قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة تشهد لي بما دعوتكم إليه من إفراد الله بالتوحيد وما جئت به من إثبات النبوات. يعني المشركين كانوا يشركون في العبادة ويكذبون بالبعث والنشور. قل أي شيء أكبر شهادة، أي ما هو أعظم الأشياء شهادة تشهد لي؟ قال قل الله، فالله أعظم شهيد يشهد لنبيه. قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أئنكم لتشهدون أن مع الله آلة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. فهذا براهين التوحيد. فإذا رأى المشركون أن الله يؤيد نبيه وينصره وتأتيه المصائب تترى وتترى، فهذا من دلائل التوحيد. إذا لو كان كاذبا لقصمه الله عز وجل. ومن براهين التوحيد أيضا أن الله عز وجل قد ذكر شهادة أهل الكتاب الذين كان يشهد المشركون لهم بالعلم. كان يشهدون من أهل الكتاب أهل علم، فكانوا يعرفون النصارى واليهود. فالله عز وجل ذكر شهادة أهل الكتاب لنبيه ولما جاء به من الدعوة التوحيد الدال على صدق ما دعوا إليه من التوحيد وإفراد الله بالعبادة وبطلان الشرك الذي كان على المشركون. قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. أي ما يشهد الحق وإفراد الله بالعبادة وأنه المستحق أن يعبد شهادة أهل الكتاب، إذ هم يعرفون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون كما يعرفون أبناءهم. وذاك ذكر الله عز وجل في هذه السورة الأنبياء، وذكر 18 نبيا باسمه. كل هذا من دلائل الحق. وقال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. ومن براهين التوحيد ذكر الله عز وجل شهادة الأنبياء السابقين التي قبلها شهادة أهل الكتاب، هذه شهادة الأنبياء. وقد ذكرنا بأن الله قد عد منهم 18 نبيا في هذه السورة باسمه. قال جل وعلا تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فكل هؤلاء من شواهد التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء يصدق بعضهم بعضا. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، أي أن دينهم واحد وهو توحيد الله وفراده، وأما الشرائع الحلال والحرام فهم مختلفون فيه. من براهين التوحيد في هذه السورة أن الله عجل ذكر اعتراف المشركين بهذا التوحيد من جهة التجائهم إلى الله وقت الشدائد، وأنهم ينسون آلهتهم التي يعبدونها وقت الرخاء. فإن التجاههم إلى الله ونسيان الآلهة وقت الشدة هذه ضرورة تؤكد أن الله عز وجل هو المعبود الحق وحده لا شريك له، وأن هذه الآلهة التي عبدت لا تنفع ولا تضر. فجعل ذلك من براهين التوحيد التي ألزمهم بها. قال جل وعلا قال قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ هم سيقول نعم ما ندعو إلا الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال أغير الله تدعون، هذا سؤال استفهام معلوم جوابه أنهم لا يدعون إلا الله. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون. فإذا كنتم تنسون ما تشركون في الرخاء فانسوهم في الشدة، فانسوهم في الرخاء. وقال جل وعلا قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ الجواب لا إله إلا الله، لا إله يأتيهم به إلا الله. هذا جواب يقررهم الله بما هم معترفون به. قال من إله غير الله يأتيكم به؟ من إله اللي تعبدونه؟ الصنم؟ أي صنم؟ أي إله؟ أي ملك؟ أي نبي؟ أي صالح؟ من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف، تأمل كثير ما يكرر الله نصرف، ينوع الله الآيات والحجة براهين، كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون عن الحق ويعرضون عنه. وقال جل وعلا في هذا البرهان قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. إذا وقع جاءكم الموج تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه الغرق لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي ترجعون لشرككم بعد أن يرفع الله عز وجل عنكم الكرب. ومن براهين التوحيد في هذه السورة أن الله عز وجل ذكر وذكرهم بما حل بالأمم السابقة التي كذبت دعوة التوحيد التي جاء بها أنبياؤه، فذكر الله ذكرهم بالأمم السابقة وكيف حل بهم العذاب جزاء شركهم بالله عز وجل وإعراضهم عن داعي التوحيد. وهذا من البرهان الحسي المشاهد. قال جل وعلا قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم باغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والبرهان الأخير هو أن الله عز وجل ذكر يقين المؤمنين بما هم عليه من الإيمان بالله عز وجل وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن المؤمنين موقنون قلوبهم مطمئنة، وأما المشركون فهم في ريب وفي شك وليسوا على يقين، بل هم معتمدون على الظن والتخرصات والتخمين، وحقيقة أمرهم أنهم يتبعون أهواءهم لا يتبعون علما، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. قال جل وعلا قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، أنتم تتبعون أهواءكم ليس تتبعون علما، قد ضللت إذن وما أنا المهتدين، أنا على بينة وعلى نور، قد أضل إذا اتبعت أهواءكم. ثم أكد قال قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي، أنا على يقين وعلى نور من ربي وعلى دراية وعلم لست على شك أو على ظن، قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. السورة حقيقة فيها أشياء كثيرة جدا وتستدعي منا محاضرات طويلة حسب ما ذكرت، فأسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.
جزا الله الشيخ فيصل على ما أفاد وأجاد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح القول العام. إحنا طلبنا أنهم يسألون، ظاهر ما أنا عندي سؤال.
تفضل.
في آخر الصورة قال الله عز وجل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا بشيء، آية الوصايا الأربعة. قد جاء في حديث ابن مسعود أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية النبي التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات.
نعم.
أريد توضيح من جهة معنى الخاتم وكذا.
نعم جزاك الله خير. هذه الآيات ما حرمه الله عز وجل فيها لم ينسخ، وقد اشتملت هذه الآيات على أعظم الواجبات وعلى أعظم المحرمات التي زجر عنها، فالمراد أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عليها ولم تنسخ ما فيها من أحكام. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أعظم المحرمات، ألا تشركوا به شيئا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ شده، وأوفوا بالكيل وميزان القسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه وصية الله، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذه الآيات التي مات عليها، أي مات على هذه الوصايا المشتملة على قواعد الواجبات والمحرمات. فذكر الله عز وجل فيها من الواجبات ما لم ينسخ، وهو أعظم ما ذكر الله في هذه الآية، وذكر الله عز وجل فيها المحرمات التي لم ينسخ تحريمه ومات عليها، وأعظم ذلك النهي عن الشرك والأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى، وختم الله عز وجل باتباع صراطه المستقيم الذي رسم في الكتاب والسنة، وهو الطريق الموصل الوحيد الذي يوصل رضوان الله تبارك وتعالى، وهو سبيل التقوى. هذا الله أعلم. جزاك الله خير. يا من حسب لي.
هل من العلماء من اعتنى ببيان براهين القرآن في مصنفاتهم أو مؤلفاتهم، يعني مصنفات معينة أو مصنف لبيان البراهين اللي في القرآن؟
براهين التوحيد.
براهين التوحيد في القرآن، يعني أنا طرع علي ما أدري الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كما في القواعد الأربع مثلا، يعني
كان والله ما أذكر علماء سابقين في مثل هذا الموضوع اللي هو براهين التوحيد من القرآن، لكن في رسائل جامعية قريبة في ذكر براهين القرآنية في إثبات توحيد العبادة، رسائل دكتوراه أظن. أنا قرأت عنوانه لكن ما قرأت وفرحت به، لأن الموضوع مهم جدا، جميل جدا أن يكون يعني إنسان يعتني بذكر براهين التوحيد من القرآن والدلائل الدالة على التوحيد وإبطال الشرك، يعني بيان الدلائل وإبطال القول المعارض والحجج الباهرة على هؤلاء. فهذا وقفت كنت أنا أفكر، جزاك الله خير، طرع على بال ناس ما طرعتها، قلت هذا جيد، فوجدت رسالة قبل فترة رسالة دكتوراه تعنى بهذا، وصيت واحد يجيبها من الحين ما جابها لي.
وين وجدت يعني؟
في المعرض، كانت معرض الرياض الأخير هذا، شفت العنوان الرسالة
في قناة تليجرام.
لا ما أظنها لأنها جديدة، طبعت الآن.
الإمام محمد
عبد
الله رحمه الله كان يعتني عناية جدا
هو اعتنى بهذا في التفسير، يعني اللي يقرأ جزء التفسير الموجود اليوم في التاريخ من غنام واللي جمع في مجلات مؤلفاته، كثيرا ما يركز على ذكر الفوائد من الآيات فيما يتعلق بتوحيد العبادة، بل إن لب أو جل اعتنائي بهذا ذكر فيه فائدة في فائدة هو العناية ببيان التوحيد والرد على شبهات المشركين، وكل ما يتعلق بالتوحيد من الولاء والبراء والكفر بالطاغوت والرد على حجة المشركين، فحقيقة اعتنى اعتناء كبيرا جدا، وذكر فوائد جمة، طبعا احتوت فوائد أخرى لكن كان يعتني بذكر الدلائل التوحيد من هذا، لكن ابن غنام جمعها مثلا فوائد سورة الفاتحة، فوائد سورة كذا، فتكلم فوائد سورة الزمر والأنعام، وذكر أشياء باهرة. يعني تفضل.
هل من سبيل إلى الآن المسلم عنده ورد يقرأ من الفاتحة إلى الناس تدبر
البراهين
التي براهين الدلالة على توحيد الله عز وجل خاصة في توحيد العبادة، يعني كيف السبيل إلى
شوف هنا
يجعل لنفسه
مثلا؟ ذاك الله خير. هناك سور يعني عظيمة جدا في التوحيد، في خصوص التوحيد، الأنعام، يونس، الزمر، الحواميم، هذه السور تقريبا حواميم السبعة يعني، خاصة الأنعام ويونس والزمر من أعظم السور في القرآن اللي فيها دلالة التوحيد، يعني كأنها ذكر الله عز وجل فيها الحجج وبي ورد على الشبهات بما لا يوجد في غيرها، فلو إنسان وقف عليها ووقف آية آية تدبرها ويكتب ويدون وهذه حجة وهذا جواب وهذا كذا وهذا كذا، في هذه السور الثلاثة توقع سيظفر بشيء عظيم جدا.
كاني وقفت على رسائل.
والله طيب.
رسائل عامة. رسائل اعتقاد مثلا في صورة كذا.
اي. يا الله يجزاك خير. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. لو تتكلم في قوله تعالى وذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم ذكر
اي الله عز ذكر الانبياء تلك حجتنا اتينا ابراهيم على قوم نرفع الى ان ذكر 18 نبيا قالوا لك ان هدى الله بهداه مهتد قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده اي ما هداهم الله عز وجل يوفقهم التوحيد هذا هدى الله وهذا في اثبات خلق الله لافعال العباد وان الهدايه بيد الله عز وجل يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون اي لو وقع احد منهم في الشرك لحبط عمله ولو كان نبيا وحشاهم من ذلك وذلك قال ولئن أشركت لا يحبطن عملك وذلك لا يعصم الإنسان من حبط العمل بوقوع في الشرك ولو كان أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى فراد الله عز وجل يبين بأنه ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون ولكن إن هدى الله فبهداه مقتدي هذه سنة الأنبياء في الدعوة للتوحيد والصبر فاهتدي بهذه الهدى جزاك الله خير
بارك الله فيك بداية الصورة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات هل المقصود فيه كلمة وجعل وخلق ثم يعدلون عن قول خلق الله عز وجل أو
عن جعل تأتي معنى صيّر تأتي معنى خلق تأتي معنى صيّر إن جعلناه قرآنا عربيا وتأتي معنى صيّر إذا كانت تنصب مفعولين جعلناه قرآنا عربيا قرآن مفعول أول مفعول ثاني وأما خلق فتتعدل مفعول واحد وخلق الظلمات والنور بس مفعول واحد خلق الله الظلمات والنور معطوف عليها ما في مفعول ثاني فالله عز وجل يبين أن الله عز وجل هو الخالق للظلمات والنور وهو الخالق للسماوات والأرض وهو المحمود الكامل ومع ذلك يعدل المشركون به غيره فيعبدون معه سواه فهذه الآية كونه محمودا وأنه له الحمد المطلق وأنه خلق السماوات والأرض وأنه جعل الظلمات والنور ويشمل كل الظلمات الظلمات الحسية والمعنوية ثم الذين كفروا مع هذا البرهان العظيم جدا باستحقاق العبادة وتفرده لأنهم كانوا مقرون كانوا مقرين بأن آلهة ما كانت تصنع شيء لا تملك الظلمات لا تجعل الظلمات والنور ولا تخلق السماوات وليست محمودا كحمد الله مع هذا يعدلون بالله عز وجل غيره فيسوون معه غيره في العبادة والمحبة قال وإذا قال ثم أي بعد هذه الحجج الذين كفروا بربهم يعدلون وجاءت بفعل مضارع الدال على الاستمرار وأنهم معاندون ومستمرون
تفضل في الوصايا التي وردت في سورة الأنعام آخر الوصايا وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
وأن هذا قيل إشارة للوصايا المذكورة قل تعالى واتل ما حرم ربك عليه وقيل إشارة للسورة كلها أي أن ما ذكر الله عز السورة من أوله إلى هذا الموضع من براهين التوحيد وإثبات المعاد والنبوات وذكر أحوال المشركين وافتراءهم على الله وتحليل ما حرم الله وابتداع في دين الله عز وجل هذا صراط ما بين في السورة صراطي مستقيما فاتبعوه فدل على أن العلماء يقول الصراط لا يكون صراطا إلا أن يكون الطريق المنفرد الوحيد هذا من له صفات خمس ذكر ابن القيم أبرزها أن يكون الطريق الوحيد يعني هذه المدينة لها طريقان أو خمس طرق طريق قصير وأربع طرق طويلة لا يسمى القصير صراطا حتى يكون الوحيدة الموصل إذا شاركه غيره ولو كان بعيدا لا يسمى صراطا فدل على طريق الله واحد وإذا كوحد النور وجمع الظلمات الحق النور واحد فلا صراطا مستقيما فاتبعوه ودل على الأمر بالاتباع وليس بالعقل يعني ليس الدين مبنيا على عقل الإنسان واجتهاده قال والله أنا سأعبد الله بهذا سأزحف واخترع عبادة فاتبعوا إذن أنت مأمور أن يبين لك أنت سيبين لك الحق وقد رسب في هذه السورة أنت مأمور باتباعه لست مكلفا أن تنظر بعقلك وتنظر هل هذا يوافق العقل ما يوافق العقل أو أن تبتدع شيئا ما أمرت بالعبادة مرسوم لك موضح ليس عليك إلا أن تعلم به وتتبعه ولا تتبع السبل صراط واحد وسبل الشيطان إيش لا حصر له فتفرغ بكم عن سبيل عن طريق الله عز وجل ذلك وصاكم إلا لعلكم تتقون جزاك الله خير تفضل شيخ الفطرة أكيد طبعا الفطرة من أعظم براهين التوحيد لكن الله عز وجل رحيم بعباده لا يحاسبهم مجرد الفطرة الله عز وجل قال وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الصواب أن المراد به فطرة التوحيد. بلى شهدنا أن تقولوا، أي لماذا فطر الله عباد التوحيد؟ أي لألا تقولوا، أن تقولوا قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا ما فعل المبطلون. أي حتى لا يأتي محتج يقول يا رب أنا كنت غافل عن الفطر، ما لم تفطري على التوحيد ولكن غفلت عنه لأني لم أفطر عليه ما أعرفه. وحتى لا تحتاج بأني وجدت آبائي وأسلافي على الشرك، فقطع الله عز وجل هاتين حجتين، ففطرك على التوحيد حتى لا تقول كنت غافلا أو تقول قلدت غيري. لكن الله عز وجل رحيم ما يعذب بهذه الفطرة ولا بمجرد العقل، مع كفاية الفطرة والعقل على التوحيد حتى يأتيك رسول. وهذا ما يسميه الشيخ الإسلام بالحجة الرسالية، الحجة الرسالية. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإذا جاءك الرسول الذي يذكرك بالفطرة وبذلك الميثاق فأعرضت حق عليك العذاب. فالفطرة دلالة. والنبي سنة قال خلقت عبادي حنفاء، الله عز وجل يقول خلقت عبادي حنفاء، حنفاء على التوحيد. وقال كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. شوف الله النبي سنة قال يهودانه ينصرانه يمجس، ما قال يؤسلمانه لأنه مسلم. وإنما تطرأ التغيير بالتربية والتنشئ، فينقلونه من الإسلام اللي هو مفطور عليه إلى النصرانية إلى اليهودية إلى المجوسية، فدل عنه مفطور على التوحيد. نعم تفضل.
سؤالي القول الفصل يا شيخنا في
فصل ما شاء الله تنفصل
الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح.
القول
السؤال الثاني إذا أراد الإنسان أن يسبح الله عز وجل أو تسبيح أعوذ بالله عقب الصلاة دبر الصلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر؟
أما السؤال الأول فالمسجد اللي فيه ضريح، هنا المسألة مبنية على أيهما أسبق، إن كان الضريح سابقا وبني المسجد عليه، يعني جاء إلى ضريح ثم بنى فوقه مسجدا، فهذا يجب هدمه لأن هذا الذي نهى عنه مثلا مع الله يدنى فاتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، صالحين مساجد، يعني جاءوا لقبور أنبياء واتخذوا مساجد بنوا عليها. ولكن جاء في حديث قال اتخذوا كان إذا مات فيهم رجل صالح بنوا عليه بناء وصوروا في تلك الصور ولكن أشرار الخلق عند الله. فإذا كان القبر سابقا ثم بني على المسجد يجب هدم المسجد، ثم أن هذه مقبرة والمقبرة ليس من موضع الصلاة وفي تعدي على هذا الميت. خلنا أقول لك أصبر معي. فإذا بني الصورة الثانية أن يكون المسجد سابقا ثم مات إنسان فدوفن في القبر، هنا لا يهدم القبر لا يهدم المسجد بل يخرج القبر، يجب نبشه لأن الأرض مسجد وقف ولا يجوز استقطاع شيء من الوقف لجعله مقبرة مسجد، فيجب إخراج القبر. الآن لو جاء إنسان إلى قبر وبنى بجانبه مسجدا على سبيل التعظيم لهذا الميت هل تحرم فيه الصلاة؟ الله أعلم.
إنما ندري يا شيخنا
ولذلك إذا لا تدري لا تصلي في مسجد فيه قبر إن وجدت غيره، إن وجدت الحمد لله مساجد موجودة أغناك الله، أنت لا تدري أيهما أسبق، فاترك الصلاة في المساجد اللي فيها القبور وصلي في مسجد ليس فيه قبر.